بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطهارة: باب الحيض. الحيض أيها الإخوة لغة مصدر حاضة المرأة، تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض. إذا جرى يعني دم المرأة وسال، فأصل الكلمة مأخوذ من السيلان والجريان. وشرعا دم طبيعة يخرج من قعر الرحم يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. ومعنى طبيعة أي فطرة وخلقة، وليس بدم فساد ناشئ من مرض أو جرح أو نحوهما، بل هو دم جبل الله عليه بنات آدم عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. هذا حديث في صحيح البخاري ومسلم. ولما كان الحيض دم طبيعة اختلفت فيه النساء اختلافا ظاهرا. فقال في أول حديث في هذا الباب، وهو حديث عائشة رضي الله عنها، اقرأ.
عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر.
أستحاض.
إني أستحاض فلا أطهر، أفأدعو الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي.
وفي رواية
وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
نعم، هذا الحديث فيه ما جاء في أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء، دم الاستحاضة ناقض للوضوء. عن عائشة رضي الله عنها، ومر معنا ترجمة عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة بنت أبي حبيش، واسمها وفاطمة بنت أبي حبيش، أبي حبيش واسمه قيس ابن المطلب ابن أسد، وهي قرشية أسدية، وهي إحدى المستحاضات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي غير فاطمة بنت قيس التي روت قصة طلاقها كما سيأتي في موضعه. ولا يعرف لهذه المذكورة في هذا الحديث رواية غير حديث الاستحاضة هذا. سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض. أستحاض أي تصيبني الاستحاضة، وهي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة. وقد جاء يعني أستحاض فلا أطهر، إني أستحاض فلا أطهر، يعني يخرج منها الدم فلا تطهر، يعني الطهر النظافة والنقاء، والمعنى فلا أنقى من الدم. والمستقر عندها أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم، فكنت بعدم الطهر عن اتصاله، يعني يسيل معها الدم ولا يقف. أفأدع الصلاة، يعني أدع الصلاة إذا حصل معي ذلك وهو الاستحاضة، أفأدع الصلاة؟ وهذا سؤال عن استمرار حكم الحيض حال دوام الدم أو عدمه بعد أن تقرر عندها أن الحائض تمنع من الصلاة، فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم، ظنت أن دم الاستحاضة كدم ماذا؟ الحيض. دم الحيض إذا وقف ماذا تصنع؟ تغتسل وتصلي ويكون طهر بعدها. أما الاستحاضة مستمر. قال لا، ولا هنا حرف جواب لنفي المسؤول عنه، أي لا تدع الصلاة. ثم قال إن ذلك عرق. قوله عرق بكسر العين عرق، وهو المسمى بالعاذل، ويقال العاذر بالراء، والمعنى أن دمك ليس دم الحيض، لأن دم الحيض يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا بسبب انفجار عرق، وفي ذلك إخبار باختلاف المخرجين. وقال لي وليست بالحيض، يعني هذه استحاضة، بيّن لها أن الدم الذي يخرج معك أولا لا تدع الصلاة، ثانيا أن هذا ليس بدم حيض، دم استحاضة. ثم بيّن لها قال فإذا أقبلت حيضتك، المراد بإقبال الحيض مجيء وقتها وابتداء خروج الدم أيام، يعني في أيام عاداتها، فإذا ذهب قدرها، يعني المراد به وقت انقطاع الدم عنها أيام عادتها، والمعنى أنها تميز بين دم حيضها ودم استحاضتها، فتجلس أيام عادتها، فإذا انقطعت اغتسلت وصلت. و ولا تلتفت إلى الدم الذي يخرج وهو دم الاستحاضة، يعني تغتسل وتصلي، والدم الذي يخرج ويستمر هذا دم إيش؟ استحاضة. فعندنا دم الحيض، امرأة قالت يخرج معها دم الحيض ودم الاستحاضة، ماذا تصنع؟ نقول أيام الحيض تعرفها، تميز بين الدمين، كانت مميزة نقول إذا خرج دم الحيض فتقف عن الصلاة وعن قراءة القرآن وعن كل يعني الأمور التي فيها عبادات لا بد لها من طهر. فإذا انتهى دم الحيض تميز بين الدمين، فإنها تغتسل وتصلي. طيب الدم الذي يجري هذا، هذا يسمى دم استحاضة. دم استحاضة غير دم الحيض، هذا مخرجه غير وهذا مخرجه غير كما مر معنا.
المخرج واحد ومبارك بس
لا الـ 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 النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك عرق، يعني الدم يختلف، يختلف دم الحيض. نعم نعم إيه نعم نعم بكل إشكال، أن دم يعني بين لها أن دمك ليس دم الحيض، لأن دم الحيض يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، وهذا بسبب انفجار عرق، وفي ذلك إخبار باختلاف المخرجين، المخرجين يختلفان. واضح؟ هذا من مكان، نعم هذا من مكان وهذا من مكان، وهذا دم يعرف، بينه سيأتي معنا، وهذا دم استحاضة. دم الاستحاضة يعني لا تعتد له، تتوضأ وتصلي الصلوات وتقرأ القرآن، ولها أن يأتيها زوجها في دم الاستحاضة، أما دم الحيض فتقف عن ذلك. هذا الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء على العلم والفقه في الدين، وفيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها الرجال خاصة فيما يتعلق بالطهارة وأمور النساء، أن تسأل عن هذا، لأن هذا يتعلق به ماذا؟ حكم دين، حكم صلاة تركها ويعني وفعل هذه الصلاة وأمور متعلقة بها. وهذه الأبواب ينبغي للإنسان أن يدرس هذه الأبواب ليعلم زوجته، يعلم بنته، يعلم من كان، لأن تتعلق أيضا به أحكام للرجل، وهذه من الأمور التي يعلم. بخلاف أهل البدع فإنهم يقولون أزيلوا هذه الكتب، يعني الأبواب من كتب الفقه، باب الحيض والنفاس، وإذا أرادوا أن ينتقصوا عالما من السلف قالوا هؤلاء علماء حيض ونفاس، هذا الباب تدرسه النساء لا يدرسه الرجال، ليس بحاجة، هذا لجهلهم. الله قال يسألونك عن المحيض، صحابة يسألون وأزواجهم يسألون، وفيه جواز الاستماع لصوت المرأة عند الحاجة، هذه سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الاستحاضة استمرار خروج الدم من المرأة، ونهي الحائض عن الصلاة وهو نهي تحريم يقتضي فساد الصلاة بالإجماع، وأن دم الحيض دم هو، وأن دم الحيض هو الدم الطبيعي دون الدماء العارضة من العروق وغيرها، وفيه نجاسة دم الحيض والاستحاضة ووجوب غسله قبل الدخول في الصلاة من دون قبل الدخول في الصلاة من بدن المرأة وثوبها، تغسل هذا الدم سواء استحاضة أو حيض. وفيه أن المستحاضة تجلس بقدر أيام عاداتها ثم تغتسل وتصلي، لأن الصلاة واجبة عليها أبدا إلا في الأيام المذكورة أيام العادة. اقرأ الحديث الذي يلي.
عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم
سألت رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال هذا عرق، فكانت تغتسل.
عندك هكذا في النسخة؟
فقال هذا عرق.
أنت ما عندك فقال ها؟ فقال هذا عرق، نعم النسخة التي عندنا فكانت تغتسل لكل صلاة، وهذه رواية أكمل.
بس
فقال هذا إيش؟
فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة.
نعم هذا الحديث فيه حكم اغتسال المستحاضة لكل صلاة. أم حبيبة عن عائشة رضي الله عنها.
شيخنا في قولها اللي ذكرته فقال هذا عرق، تعليق عندي في الحاشية، ليست في طبعة الفقه والخطيب واستدركتها من فتح الباري.
يعني موجودة، هي موجودة في فتح الباري. هذه روايات الأحاديث باختلاف النسخ. فقول عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة، أم حبيبة وفي رواية أم حبيبة بنت جحش، وهي أخت زينب أم المؤمنين رضي الله عنهما، وهي مشهورة بكنيتها، وهي زوج عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، كما جاء في رواية عند مسلم يقال لها أم حبيبة كما تقدم، ويقال أم حبيب بدونها أم حبيب، والأول هو المشهور أم حبيبة. وقد جاء في الموطأ تسميتها بزينب بنت جحش. استحاضوا، أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. استحيضت يعني أصابتها الاستحاضة، فسألت يعني استحيضت فسألت، فالسؤال عقب الاستحاضة 7 سنين، هذا بيان لمدة الاستحاضة، وليس المراد أن السؤال كان بعد مضي هذه المدة. إذ يبعد أن تبقى أم حبيبة رضي الله عنها كل هذه المدة ولم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع. سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها، ثم أخبرت لما حدثت بهذا الحديث ذكرت ذلك أن تغتسل، فأمرها بالاغتسال عند انتهاء مدة حيضتها، بدليل رواية مسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فكانت تغتسل لكل صلاة، أي لكل صلاة مفروضة، إما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإما احتياطا وتورعا منها رضي الله عنها، وهذا هو الأقرب أنه ماذا؟
تورعا واحتياطا،
تورعا واحتياطا منها. الواجب على المستحاضة ماذا؟ تتوضأ لكل صلاة، والدم الذي يخرج منها تتحفظ له، والذي يخرج لا يضرها، تصلي
بدون
نعم. لكن كانت تغتسل هي لكل صلاة احتياطا وتورعا. فهذا الحديث فيه وجوب الغسل على المستحاضة مرة واحدة إذا أدبرت حيضتها، واضح؟ انتهاء الحيضة تغتسل وتصلي، هذا الذي يجب عليها متى؟ عند انقطاع الدم في الحيض فتغتسل مرة واحدة إذا أدبرت حيضتها، لما تقدم في رواية مسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، لأن هذا هو الثابت في الصحيحين، وما عدا ذلك لا تقوم به حجة على الوجوب مع ما في اغتسالها لكل صلاة أو لكل صلاتين أو لكل يوم من المشقة العظيمة التي لا تأتي الشريعة بمثلها، ولا سيما الاغتسال في أيام الشتاء، وكذلك عند تندر الماء وقلة المياه، ليس كحالنا اليوم، في هذا مشقة والشريعة لم تأتي بذلك. وهذا فيه إظهار أظهر الأقوال أن الوضوء لا يجب على المستحاضة لكل وقت صلاة بل يستحب، لأن دم الاستحاضة ليس حدثا ناقضا للوضوء. ثم إن الصلاة صاحب الحدث الدائم كالاستحاضة وسلس البول لا يرتفع حدثه بالوضوء، فيكون في حقه مستحبا لا واجبا، ولأن الاستحاضة قد تكررت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الوضوء واجبا لما سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر به كل واحد، ونقل ذلك نقلا صحيحا كما نقل الأمر كما نقل الأمر بالغسل. والقول بإيجاب الوضوء لكل صلاة لا يخلو من المشقة، لكن من يفتي بذلك من العلماء قديما أو حديثا يرى أن الروايات التي وردت في الوضوء يشد بعضها بعضا، والوضوء أحوط وأبرأ للذمة، وتصلي به ما شاءت من الفروض والنوافل، وأن الاستحاضة قد تنقطع وتبرأ منها المرأة لقولها 7 سنين، أن الاستحاضة قد تنقطع وتبرأ منها المرأة لقولها 7 سنين، يعني استحاضة تستمر وتنقطع، قد تمر 7 سنين لكن تقف كما صنع يعني حصل معها. وكذلك ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدا بالأيام. ووجه الدلالة من ذلك أيها الإخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق أحكام الحيض على إقبالها، وعلق أحكام الطهارة على إدبارها، كما جاء في رواية مسلم ولو كان له حد لا يزيد عليه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لها ولأمته عموما لما يتعلق به من أحكام شرعية كثيرة، أهمها الصلاة والصيام. كذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في الرجوع فيما يحدث لهم من أمورهم كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعرفة الأحكام الشرعية والعمل بها ونقلها للأمة. كذلك فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والفقه في الدين. نعم، اقرأ الحديث الذي يليه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
أكمل. وكان
يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
نعم، هذا الحديث فيه حكم مباشرة الحائض، حكم مباشرة الحائض. والحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مر معنا في باب الغسل، وذكرنا الأحكام أنه يجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كلانا جنب أي كل واحد منا عليه جنابة، والجنب يطلق على الذكر والأنثى والمفرد والمثنى والجمع بلفظ واحد، هذا هو الأفصح والأشهر. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ويجوز كلانا جنبان. ثم قال: فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فأتزر أي أشد إزارا وأستر به سرتي وما تحتها إلى الركبة. وأصله أتزر بهمزتين، أولاهما مفتوحة والثانية ساكنة بوزن أفتعل، ثم حصل الإدغام فصارت أتزر بألف وتاء مشددة. وقد نص أكثر علماء اللغة كالزمخشري وغيره على أن ذلك خطأ، والقياس فأتزر بإبدال الهمزة الثانية ألفا من جنس حركة الأولى، على القاعدة عند الصرفيين. وقال ابن مالك: إنه مقصور على السماع. فيباشرني يعني يباشرني بجميع أنواع الاستمتاع من القبلة والمعانقة وبالذكر فيما فوق الإزار، فوق السرة وتحت الركبة. يقال: باشر الرجل امرأته لامس بشرتها بإلصاق بشرته ببشرتها. وقد ترد بمعنى الجماع، ولكن هذا غير مراد هنا، وإنما المراد هنا الأول بالإجماع: وأنا حائض، يعني وهي حائض. كذلك ذكر الرواية الأخرى: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. يخرج رأسه يعني يخرج رأسه من المسجد إلي وأنا في حجرتي وهو معتكف يعني مقيم في المسجد للعبادة. هذا الحديث أيها الإخوة فيه جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد، وهذا مر معنا في باب الجنابة. وفيه أن وضع الجنب يده في الإناء الذي فيه ماء الذي فيه ماء غسله لا يسلبه الطهورية، وهذا مر معنا، يعني يكون الماء يجوز الوضوء منه ويجوز اغتسال منه لا يسلبه الطهورية، يكون طاهرا، إنما يكون على حال الطهور. وفيه مشروعية كون مباشرة الحائض بإزار خشية الوقوع في المحظور، وقد دل قوله صلى الله عليه وسلم اصنع كل شيء إلا النكاح على جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج. وفيه جواز التصريح بما يستحيى منه للمصلحة. وفيه كذلك جواز غسل المعتكف رأسه وتنظيفه، وأن هذا لا ينافي الاعتكاف. وفيه استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة. وفيه أن إخراج المعتكف بعض بدنه من المسجد لا يبطل اعتكافه، والحديث ورد في إخراج الرأس فيقاس عليه إخراج غيره من الأعضاء. وفيه حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله. نعم اقرأ حديث الذي يليه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
نعم هذا الحديث فيه بيان حكم قراءة القرآن عند الحائض وفي حجرها. وهذا الحديث تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري، يتكئ يعني يعتمد على يده أو على رجل عائشة رضي الله عنها. وجاء الحديث عند البخاري في التوحيد بلفظ كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري ورأسه في حجري وأنا حائض. وهذا يبين أن المراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها، قوله في حجري وحجري بفتح الحاء وكسرها يصح، وهو الحضن. وأنا حائض يعني حالها أنها حائض، فيقرأ القرآن وهو في هذه الحال في حجر عائشة رضي الله عنها. وهذا فيه الجواز في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وجميل معاشرته لأهله، حيث كان يتكئ في حجر زوجه عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ. فيه جواز ملامسة الحائض وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة الحيض ونحوه. فيه جواز قراءة القرآن في حجر أو حجر الحائض وعندها واستماعها له، وأن القرآن في هذه الحالة أو القراءة في هذه الحالة ليس فيها إهانة للقرآن ولا كراهة. وفيه جواز قراءة القرآن متكئا ومضطجعا وعلى جنبه، ويدخل ذلك في عموم قول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فيه الإخبار بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما ما كان في بيته للتأسي به. نعم اقرأ الحديث الذي يليه.
عن معاذة بنت عبد الله قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحارورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل.
عندك فقلت أو قلت؟
فقلت.
نعم عندنا قلت النسخة.
فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
نعم هذا الحديث فيه بيان حكم قضاء الحائض الصوم والصلاة، حكم ذلك يعني. عن معاذة وهي أم الصهباء، معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية التابعية، امرأة صلة ابن أشيم الزاهد العابد القدوة ثقة فقيه يعني، وهي أيضا ثقة وفقيهة وعابدة. روت عن علي وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما، وروى عنها أيوب السختياني وأبو قلابة وآخرون. وماتت سنة 80 للهجرة. عن معاذة جاء في بعض نسخ العمدة يعني رضي الله عنها، وهذا مخالف لما نص عليه علماء الحديث من أن هذه الصيغة خاصة بالصحابة رضي الله عنهم، وأما التابعي فمن بعده ممن يستحق الدعاء فيقال رحمه الله، كما ذكر الشيخ بن عثيمين ذلك في مصطلح الحديث. قال ما بال الحائض، أي ما حال الحائض وما خبرها في قضائها الصوم دون الصلاة، في قضائها الصوم دون الصلاة. وهذا استفهام، تسأل ما بالها وما حكمة ذلك وما بالها تصنع ذلك، فهي تسأل عن الحكمة من كون الحائض إذا تركت الصلاة والصيام تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وهي أوكد منها، واضح؟ قال أحرورية أنت، وأحرورية هذه همزة، أحرورية همزة استفهام، والهمزة الاستفهام الإنكاري، وحرورية يعني أنت من الخوارج الذي في منطقة حروراء، وهي قرية في العراق قرب الكوفة، نزلت فيها أول فرقة خرجت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ورأيهم الخاطئ أن الحائض تقضي الصلاة كالصوم، وهو خلاف إجماع المسلمين. وإنما سألت عائشة رضي الله عنها معاذة هذا السؤال لأن رأي الخوارج هذا قد ظهر، فسألتها عائشة رضي الله عنها منكرة عليها محذرة لها، فقلت لست حرورية ولكن أسأل، أي لست من الخوارج ولكني أسأل سؤال مسترشد مستفيد. وإنما قالت ذلك لأن عائشة رضي الله عنها أوردت السؤال في قولها أحرورية أنت على غير صفته المجردة، بل قد تشعر صيغته بتعجب وإنكار. كان يصيبنا ذلك، يعني كان يصيبنا ذلك إشارة يعني يعود على الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم، أي فيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة مع علمه بالحيض وترك الصلاة. هذا الحديث أيها الأخوة فيه حرص السلف على البحث في العلم ومعرفة حكم التشريع، كذلك مشروعية سؤال أهل العلم لمن كان يجهل أمرا من أوامر الشرع، وأيضا فيه استفسار السائل عن وجه سؤاله، هل هو مسترشد فيلين له الجواب حتى يعني يفهمه، أو هو معارض فيشدد له الخطاب حتى يفهمه. وكذلك ولعل هذا مراد به إذا يعني وجد قرائن تدل على أحد الأمرين، وإلا في الأصل هو لين الجواب، لأن عائشة رضي الله عنها إنما أنكرت على السائلة لكون رأي الخوارج قد ظهر، فخشيت أن يكون سؤالها سؤال منكر. وهذا الحديث فيه وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، ولم يخالف فيه إلا طائفة من الخوارج، ليس كل الخوارج، طائفة منهم خالفت في ذلك. وأيضا الاكتفاء في هذا الحديث الاكتفاء بذكر الدليل الشرعي عن ذكر الحكمة، لأن المؤمن يقتنع به، يقتنع بالدليل، والشرع متضمن للحكمة بكل حال، كل دليل يأتي لا بد في حكمة، سواء أظهر هذه الحكمة أو لم يظهرها، يعلم المرء أن في ذلك حكمة، والواجب عليه أنه إذا وجد الحديث صحيحا يأخذ به، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها أجابت بالدليل دون ذكر الحكمة التي هي مقتضى السؤال، لأن ذلك أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج، وأقطع لمن يعارض بخلاف ذكر المعنى المناسب، فإنه عرضة للمعارضة. وكأن عائشة رضي الله عنها فهمت منها بعد ذلك طلب الدليل، فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل والحكمة وذكرها. فيه أن ذكر العلماء فيه في هذا الحديث ذكر العلماء أن الحكمة في أن الحائض لا تقضي الصلاة، أن الصلاة تتكرر كل يوم والحيض يتكرر كل شهر غالبا، فالإلزام بقضائها فيه مشقة، كما أن في التعبد بأدائها بعد الحيض غنى عن التعبد بقضائها، ومصلحة التعبد بها لا تفوت بترك قضائها، بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة فلا مشقة في القضاء. وفيه دليل على أن ترك الأمر بالشيء مع وجود مقتضيه دليل على عدم وجوبه، فيه دليل على أن ترك الأمر بالشيء مع وجود مقتضيه دليل على عدم وجوبه، لأن الحيض يتكرر والحاجة داعية إلى بيان الحكم، فلو وجب قضاء الصلاة على الحائض لوجب بيانه والأمر به. وفيه دليل على ما يقول علماء الحديث والأصول من أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا نؤمر بكذا أو ننهى عن كذا، أن ذلك في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم تقم الحجة به. وفيه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه حجة مجردة ولا تفتقر إلى حجيته إلى معرفة الحكمة من مشروعيته، يعني إذا ورد علينا دليل أن وثابت نمسك بهذا الدليل ولا نلتفت لغيره. نقف هنا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.